الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن براون لا يعتزم الكشف عن خطة للانسحاب المبكر للقوات البريطانية من العراق خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. ويتوجه براون إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم لعقد أول اجتماع له مع بوش منذ توليه منصبه خلفا لتوني بلير الشهر الماضي. ورجحت التكهنات في وسائل الإعلام البريطانية أن ينأى براون بنفسه عن سياسة بلير فيما يتعلق بالعراق، حيث ذكرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن سايمون ماكدونالد كبير مستشاري براون للسياسة الخارجية أعطى انطباعا بأنه يمهد الطريق لبراون عندما سأل مجموعة من الخبراء الأمريكيين هذا الشهر عن رأيهم فيما يخص تأثير انسحاب بريطانيا من العراق. نفى الجيش الأمريكي تقارير تحدثت عن تأزم العلاقة بين قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي، لكنه قال إن الجانبين يجريان محادثات صريحة للغاية. المتحدث باسم بترايس الكولونيل ستيف بويلان قال إن هذه الرواية مختلقة تماما، وأضاف أنهما يجريان محادثات صريحة ومنفتحة للغاية وربما مباشرة ويواصلان عمل ذلك. من جانبه نفى صادق الركابي وهو مستشار كبير للمالكي هذه التقارير ووصفها بأنها غير حقيقية، وأضاف أنه سأل المالكي شخصيا أمس عما إذا كانت هناك مشكلة بينه وبين الجنرال بترايس وأنه أبلغه بعدم وجود أي مشكلات على الإطلاق. وكانت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية قد وصفت العلاقة بين الاثنين بأنها عاصفة، وقالت أنهما غالبا ما يتبادلان الحديث بصوت مرتفع. وقالت أن الوضع أصبح بالغ السوء لدرجة أن المالكي طلب من الرئيس الأمريكي جورج بوش استبعاد باتريوس الذي يدير استراتيجية جديدة لبوش ضد المسلحين. أحرز المنتخب العراقي كأس أمم آسيا 14 لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره السعودي قبل قليل في المباراة النهائية التي جرت وقائعها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بهدف مقابل لا شيء. وكانت قوات الأمن العراقية قد رفعت حالة التأهب تحسبا لتعرض مشجعي الفريق العراقي لهجمات. المتحدث باسم خطة فرض القانون العميد قاسم الموسوي قال إن حظر تجول على حركة السيارات سيفرض في شتى أنحاء بغداد من الساعة 4 مساء اليوم وحتى الساعة 6 صباح غد الاثنين. هذا وانطلق المواطنون في جميع أنحاء البلاد محتفلين بنجاحات فريقهم رغم التفجيرات الانتحارية التي قتلت أكثر من 50 شخصا في بغداد بعد فوز العراق في مباراة الدول قبل النهائي على كوريا الجنوبية يوم الأربعاء. قال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت 8 مسلحين واحتجزت 22 آخرين خلال عمليات استهدفت أعضاء تنظيم القاعدة في بغداد وسامراء وتكريت واليوسفية والطارمية. فيما أعلن الجيش العراقي أن جنوده اعتقلوا 44 مسلحا خلال الساعات 24 المنصرمة في أجزاء متفرقة من العراق. وفي بغداد أصيب 3 أشخاص بجروح إثر سقوط قذيفة مورتر قرب مقر الإقامة السابق للسفير الفرنسي بجوار تقاطع المسبح. وفي طوس قرماتو قالت الشرطة أن مسلحين قتلوا 8 أشخاص وأصابوا 2 آخرين أمس في حادث إطلاق رصاص من سيارة مارة في قرية للتركمان. طالب أشرف قاضي الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق طالب الحكومة العراقية بإلغاء عقوبة الإعدام والامتناع عن تنفيذ المزيد منها. بيان صادر عن مكتب قاضي شدد على أهمية تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة خلال الإجراءات الجنائية في إطار مكافحة الإفلات من العقاب، ووفقا لمعاهدات حقوق الإنسان التي وقع عليها العراق والأمم المتحدة. ويتزامن هذا الطلب مع ذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة الكائن في فندق القناة في بغداد في 19 من آب عام 2003، الذي أودى بحياة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك سيرجيو فييرا دي ميلو وواحد وعشرين آخرين. قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش تعد صفقة لبيع أسلحة للسعودية ودول الخليج الأخرى قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف المسؤول إن الصفقة ستطور الدفاعات الصاروخية والقوى الجوية للسعودية، كما أنها ستزيد من قدرات قواتها البحرية. وقال إنه ربما يبدو معقولا أيضا تزويد السعودية بقنابل موجهة بالأقمار الصناعية. المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه نظرا لعدم إعلان أو اكتمال الصفقة رسميا بعد، قال إن الإدارة تأمل بتقديم الصفقة إلى الكونغرس للموافقة عليها في الخريف، وأشار إلى أن أي من هذه الأشياء لا تعد مقترحات نهائية بأي حال، مشددا على أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مباحثات مع الدول المعنية ومع أعضاء الكونغرس. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن الولايات المتحدة ستزيد مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل بنسبة 25% لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات. أولمرت قال لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في القدس إنه توصل خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في 9 حزيران إلى اتفاق على زيادة المساعدة الأمريكية إلى 3 مليارات دولار سنويا اعتبارا من السنة المقبلة، وشدد على أن الرئيس الأمريكي أعطاه ضمانات تتعلق بالإبقاء على التفوق النوعي لإسرائيل على الدول العربية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميلة رواء حيدر وهي تتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم في ملف العراق، وسنتطرق فيه إلى محاور عدة، منها المسؤول العسكري الأمريكي عن تدريب قوات الأمن العراقية يعتبر التحدي الأكبر هو إيجاد قادة عسكريين عراقيين دون ولاءات طائفية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. قال الليفتنانت جنرال جيمس دوبك المسؤول عن تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء، قال أن التحدي الأكبر حاليا هو إيجاد قادة عسكريين عراقيين يملكون الخبرة اللازمة وبعيدين عن الولاءات الطائفية. الجنرال دوبك عبر عن ارتياحه للتقدم المحرز في مجال بناء قوات الدفاع العراقية، وأثنى على وزارة الداخلية لا سيما لاتخاذها إجراءات لاستبعاد ضباط من ذوي الولاءات الطائفية. يذكر أن الجنرال جيمس دوبك تسلم منصبه حديثا وامتنع في المقابلة التي أجرتها معه الوكالة عن التطرق إلى الفترة التي سيستمر فيها الحفاظ على العدد الحالي للقوات الأمريكية، غير أنه نبه إلى أن إحلال الاستقرار في العراق مشروع سيحتاج إلى زمن، كما نبه إلى أن أي توقف في مكافحة التمرد سيسلم زمام المبادرة إلى الأعداء، أي إلى تنظيم القاعدة والمتطرفين الآخرين. يذكر أن عدد القوات العراقية حاليا هو 360,000 رجل، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 400,000 بحلول نهاية هذا العام، غير أن الجنرال دوبك أكد أن زيادة عدد القوات لا ترافقه زيادة في عدد القادة من ذوي الخبرة، وأضاف أن هذا الأمر يمثل مشكلة حاليا واعتبر أن هذه المشكلة ستبقى مستمرة على مدى عدة سنوات مقبلة. من جانب آخر، لاحظ مايكل أوهانلون المحلل السياسي في مؤسسة بروكينغز، لاحظ أن القوات الأمريكية حققت تقدما كبيرا في مجال إضعاف تنظيم القاعدة في العراق، غير أنه تساءل عن أثر ذلك على الصراع الطائفي بشكل عام في البلاد. أوهانلون لاحظ بعد زيارة إلى العراق أن هذا التقدم جاء أيضا بفضل تعاون العراقيين، وعبر عن إعجابه بتغير مشاعر السنة تجاه تنظيم القاعدة. وعلى صعيد متصل بزيارة رئيس الوزراء البريطاني الجديد جوردون براون إلى الولايات المتحدة، وهي الزيارة الأولى له بعد تسلم مهام منصبه الشهر الماضي، وهي زيارة تهدف لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولين آخرين، توقع فيليب ستيفنز الكاتب في صحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر، توقع أن تحافظ بريطانيا على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد تخلي رئيس الوزراء السابق توني بلير عن رئاسة الحكومة. يذكر أن بريطانيا تتهيأ لسحب قواتها من العراق في نهاية هذا العام، غير أن الكاتب الصحفي ستيفنز استبعد أن يتم ذلك في وقت قريب جدا.
تتهيأ بريطانيا للانسحاب من العراق، وقد بدأ هذا الإجراء في عهد بلير، وبالتالي فهو لا يمثل تغيرا كبيرا في السياسة البريطانية. هناك 5,000 عسكري بريطاني في جنوب العراق حاليا، وأعتقد أن الجيش البريطاني يعتبر أنه ليس لدى قواته الكثير مما تؤديه هناك، كما أعتقد أنه سيتم سحب القوات العام المقبل. مع ذلك لا أظن أن جوردون براون سيتعجل في ذلك بسبب النقاش الذي يدور في واشنطن حول سحب القوات الأمريكية. أعتقد أن براون لن يتعجل ولن يقول أنه سيسحب القوات خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. لاحظت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها التي خصصتها لموضوع العلاقات الأمريكية السعودية فيما يتعلق بالعراق، لاحظت أنه لا يمكن التعتيم على التوتر الأخير بين واشنطن والرياض حتى من خلال صفقة الأسلحة التي اتفق عليها الطرفان مؤخرا. الصحيفة نبهت إلى أن عدم محاولة حل هذا التوتر قد يؤدي إلى انتشار الفوضى خارج حدود العراق. نيويورك تايمز أشارت إلى أن واشنطن لم تعبر عن احتجاجها بشكل رسمي، فيما تزود الرياض جماعات معارضة سنية بالمال وتسمح لسعوديين بعبور الحدود إلى الأراضي العراقية للانضمام إلى التمرد. حسب الصحيفة، فإن واشنطن تعتقد أن حوالي نصف المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق شهريا هم من السعودية، ويتراوح عددهم ما بين 60 إلى 80 مقاتلا. الصحيفة لاحظت أن واشنطن والرياض لم تكرس وقتا للتفكير في احتواء حالة الفوضى الحتمية التي ستنجم عن انسحاب القوات الأمريكية، غير أن التطور الوحيد هو أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير دفاع روبرت غيتس سيتوجهان قريبا إلى السعودية. افتتاحية نيويورك تايمز أشارت إلى أن فشل الدولة في العراق ووجود إسلاميين سعوديين في مخابئ تنظيم القاعدة في مناطق صحراوية غرب العراق لن يكون في مصلحة الأسرة المالكة في السعودية، غير أنها نبهت إلى ضرورة تعامل رايس وغيتس مع المخاوف السعودية التي تتمثل أولا في إيران التي تمد نفوذها في جنوب العراق، مما يعني حسب الصحيفة أنه سيكون على واشنطن التعامل مع هذه المخاوف والجلوس إلى مائدة واحدة مع الإيرانيين للتوصل إلى حل مقبول يرضي السعوديين. أحد مخاوف السعودية الأخرى تتعلق بسنة العراق، غير أن الصحيفة نبهت إلى أن على السعودية وعلى سنة العراق القبول بفكرة حكم الأغلبية الشيعية في العراق. أخيرا أشارت نيويورك تايمز في افتتاحيتها إلى أن حصول حكومة رئيس الوزراء نور المالكي على دعم السعودية سيتطلب من العراق وضع حد للولاءات الطائفية داخل قوات الأمن العراقية وإعادة النظر في القيود المفروضة على البعثيين السابقين والمضي قدما في اعتماد قانون النفط والغاز. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
سيداتي وسادتي، توج المنتخب العراقي بطلا لأمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه المميز على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة. أفراح واحتفالات شعبية تلقائية عم شوارع المدن العراقية، عبر خلالها العراقيون عن فرحتهم بالفوز الكبير. نبيل الحيدري اتصل بمراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة حسن راشد الذي نقل الفرح العراقي.
حسن راشد، مبروك الفوز حسن، في دقائق الأولى بعد إعلان نتيجة فوز منتخب العراق بكأس أمم آسيا. حسن راشد، الجو شلون يمك؟ مبروك الفوز، مبروك هذا النجاح الجميل.
نبيل، شكرا جزيلا، شكرا للجميع، يعني فرحة لا توصف. الناس تدفقت إلى الشوارع رغم الإطلاقات، النار الواسعة التي ما تزال مستمرة من مختلف الأعمار من مختلف الألوان. الناس فرحة، نساء رجال أطفال شباب، يعني لا تصدق ولا تقدر فرحة، كأنه لكل شخص فرحة شخصية وليست مجرد فوز رياضي.
بالضبط، هذا الشعور الواضح أنه ليست مجرد هو فريق فاز ولا كأس يجلب، هناك معنى أكبر من هالمعاني. حسن، شون تقرأ يعني فرحة العراقيين واحتفالهم بهذا الفوز؟ فرحة عائلتك، أولادك، جيرانك، أقربائك، الشارع القريب منكم، شون تقرأ هذا الفرح؟
نعم نبيل، يعني صعب أن أعطيك صورة عن ما يجري الآن الناس تتحرك وترقص، ويعني بما فيها الناس كبار السن، وتأتي بأفعال قد لا تأتي فيها في الحالات الاعتيادية. الفرح يأخذ مأخذ من الناس، الناس كل يحتفل على طريقته، والجميع إلى الشارع. الناس معظمهم تركوا منازلهم إلى الشارع، عوائل كاملة الآن تحتفل على طريقتها. بعض الناس بدأت توزع حلوى ويوزعون على طريقتهم في الاحتفالات الخاصة شرابة وحلوة.
حسن، كان أكو فد معنى من معاني الثقة الغريبة بالفوز، يعني حقيقة الشارع العراقي حسيناه ناس مطمئنة أو يعني منتظرة الفوز. وبالمصادفة قبل المباراة اتصلت برئيس عضو الوفد العراقي في جاكرتا حسين سعيد. نعم. الكابتن حسين سعيد. نعم. أكد لي بشكل غريب، قال أنا إحنا عندنا ثقة إن شاء الله الكأس نجيبه لشعبنا. يعني هذه المعاني، يعني كيف تقرأ؟ يعني الفريق نفسه واثق بثقة كبيرة، الشعب متهيئ بشكل غريب، كأنه تعويض. نعم. عن حالة معاناة اللي يشوفوها أهلنا كل يوم.
نعم بالتأكيد، يعني أولا فعلا مثل ما ذكرت، هي قضية الحاجة إلى الفرح والتأكد بأنه هذا الجو الغير ملائم لابد أن ينتهي، ولا بأس أن ينتهي في كرة القدم وعن طريق كرة القدم. هذه الثقة بالنهاية الأجواء غير المناسبة ربما هي التي تؤكد مثل ما ذكرت أن المنتخب العراقي سيفوز بالمباراة النهائية وسيعرض الكأس. لا يمكن أن تسأل شخص في أي شارع قبل المباراة بساعات أو حتى قبل المباراة بيوم ولا يؤكد أن الكأس عراقية وأن الفريق العراقي سيفوز، وربما بعضهم حتى يحدد أن يونس محمود سيحرز الهدف وهوار من محمد سيحرز الهدف وهكذا. نعم، يضاف إلى ذلك يعني من مصادر الثقة أن الفريق عبر رحلته بالبطولة كان الفريق متميز حقيقة بأدائه وأدائه كان يتصاعد.
نعم حسن، فعلا تقارير الإخبارية الرياضية المتخصصة تشير إلى أنه فريق أنجز مباراة متكاملة بتواتر وتصاعد عالي، يعني مميز الحقيقة، فشيء مفرح كبير. حسن، معنى آخر في هذه المباراة أو في هذا الفريق، معنى العراقية الكل الموجودة في الفريق، يعني يبدو كثير من العراقيين قروها أنه هذا رد على كل محاولات يعني تشتيت العراقيين، قراءات الطائفية، قراءات العرقية. ماذا يعني الفريق العراقي الآن في ضمير كل عراقي؟
يعني بعد كذا سنة من الخطابات المفردة والمتمحورة حول أفكار ذات اتجاهات محددة طائفية عرقية سياسية حزبية، الآن هم أجزاء خطاب ينتمي إلى العراق بشكل خارج ومباشر بدون توجهات أخرجت الوطنية والانتماء للبلد.
حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، شكرا جزيلا، وإلى أفراح وانتصارات وسعادات للعراقيين جميعا، شكرا لك.
شكرا جزيلا نبيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم وتتواصل التهاني من العراقيين في كل مكان بفوز فريقهم أسود الرافدين الأبطال. ندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بفارس شوقي مع عدد من شباب المهجر لتسجيل آرائهم حول سوق العمل والمساعدات الاجتماعية في أوروبا عبر برنامجه كولاج. نتوقف في بغداد، حيث أعلنت نقابة المحامين صباح الأحد إضرابا عاما لكل المحامين في عموم العراق، احتجاجا واستنكارا على عمليات الاغتيال التي تعرض لها عدد كبير من القضاة والمحامين. نقيبهم أسود المنشدي بيّن أن القضاة والمحامين لا يستطيعون الوصول إلى المحاكم بسبب خوفهم من الخطف والاغتيال، فضلا عن ترك العديد منهم العراق بعد تلقيهم رسائل تهديد. النقيب المنشدي طلب أيضا الجهات الرسمية بتوفير الحماية اللازمة للمحامين والقضاة من أجل سير العدالة وعدم نشر الفوضى في المحاكم. جمان العبيدي والتفاصيل.
مع استمرار مسلسل الاغتيالات الذي يطال المحامين والقضاة، حيث بلغ عدد المحامين الذين قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة 56 محاميا وقاضيا، لذلك أعلنت نقابة المحامين العراقيين صباح اليوم الأحد إضرابا عاما لكل المحامين في عموم محافظات العراق. نقيب المحامين العراقيين أسود المنشدي:
اليوم هو إضراب عام لكل المحامين في كافة أنحاء العراق، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، احتجاجا واستنكارا على عمليات الاغتيال التي تعرض لها القضاة والمحامون. استهداف المحامي يرمي إلى استهداف العدالة وتعطيلها، إذا ما عطلت العدالة تسود الفوضى، وهذا الذي نراه في الوقت الحاضر. القانون يكاد يكون معطل، القاضي خائف والمحامي خائف، لا يصل إلى المحاكم، إذا ما وصل إلى محكمة معينة يخشى أن يتعرض للخطف والقتل. كيف الحال؟ معناه أننا في وضع مأساوي. كيف نريد أن يطبق القانون ويحترم؟ كيف نريد أن تتحقق العدالة وتحترم إذا ما استهدف القاضي والمحامي؟
وأكد المنشدي أن الغالبية العظمى من المحامين والقضاء اضطروا لترك البلاد بعد تلقيهم رسائل تهديد.
أن المحامي الآن محروم من أي حقوق، لا يستطيع مراجعة مؤسسات وزارة الداخلية، إذا ما تعرض لحادث اغتيال ليس لعائلته أي حقوق من الدولة. قد تتجاهل الدولة أن المحامي هو مواطن، والمواطن حقه على دولته، فكيف إذا كان المواطن هذا محامي يحمل رسالة العدالة وسيادة القانون؟ إننا للأسف الشديد ونقولها بمرارة، رغم أننا قدمنا مذكرة إلى دولة السيد رئيس الوزراء منذ الشهر الثاني، إلا أننا لم نتلقى أي عون أو مساعدة لدعم عوائل شهداء المحامين.
إن على الجهات الرسمية أن توفر الحماية اللازمة للمحامين والقضاء وتمنع استهدافهم من أجل سير العدالة وعدم نشر الفوضى. هذا ما تحدث عنه أحد المحامين والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.
توفر حمايات داخل المحاكم، تأمين وصول المحامي إلى المحاكم بحرية واقتدار بأن يؤدي دوره بدون خوف لا من موكله ولا من الخصم ولا من الجهات الإرهابية. هاي الحماية لازم توفرها حكومة.
يعني فمكان أن المحاكم ما بيها حماية، قوات أمنية،
حماية اللي داخل المحاكم جدا ضعيفة، أحيانا تتخلى عن أداء واجباتها ولا تدخل في حماية المحامي، وأحيانا حتى لا تدخل في حماية القاضي، وإن الحمايات الموجودة أفراد تقاضي الرواتب فقط.
الإضراب العام الذي أعلنه محامو وقضاة العراق يمكن أن يسهم في تعطيل عمل الجهاز القضائي في العراق، هذا ما أوضحه عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين هشام الفتيان.
فنقابة المحامين حاليا تضم أكثر من 30,000 محامي موزعين في كافة أنحاء، وتستطيع بهذا العدد الهائل أن توقف المسيرة العدلية في البلد، وأعتقد أنها الآن بدأت في هذا اليوم حينما أعلنت الإضراب العام والاعتصام في غرف المحامين وفي بنايات المحاكم. هل هناك قضاء بدون محامين؟
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في كردستان، حيث جرت في وزارة الأوقاف قرعة لأسماء المواطنين الذين سجلوا أسماءهم لأداء فريضة الحج في العام الماضي بحسب تصريح لمدير عام الوزارة جمال خضر، مضيفا أنه تم إجراء القرعة للأسماء من مواليد 1900 إلى 1980، وداعيا المقبولين إلى البدء بدفع رسوم الحج البالغة 2050 دولارا في أول شهر آب، بالإضافة إلى المستمسكات المطلوبة لغرض إصدار جوازات السفر. شمر رمضان معه التفاصيل.
جرت بوزارة الأوقاف التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق قرعة أسماء المواطنين الذين سيسمح لهم بأداء فريضة الحج، وبالرغم من تبقي نحو 4 أشهر على بدء توجه الحجاج لأداء تلك الفريضة، إلا أن السلطات المشرفة على الحج بالإدارة الكردية حرصت على البدء بشكل مبكر. أوضح أحد مسؤولي وزارة الأوقاف بأن السبب في ذلك هو لتجاوز المشاكل التي ظلت تعترض أداء الوزارة في هذا الموضوع. جمال خضر مدير عام ديوان وزارة الأوقاف قال لإذاعة العراق الحر:
لم يتم تسجيل الأسماء لهذه السنة، بل الأسماء كانت موجودة لدينا من السنة الماضية. كان لدينا 63 ألف اسم في جميع كردستان، في جميع المحافظات والأقضية والنواحي، محفوظة عندنا في الكمبيوتر، وكان لدينا أسماء الاحتياط في السنة الماضية. تم إجراء القرعة على الأسماء من مواليد 1900 إلى مواليد 1980، كانت موزعة على مجاميع يعني جروبات. أعطينا لمواليد من مواليد 0 إلى مواليد 1959 العدد أكثر، وأعطينا إلى مواليد 60 إلى مواليد 1980 نسبة أقل، يعني 30% أعطينا، وتم بعون الله تعالى القرعة أمامكم بصورة جيدة.
وعن رسوم أداء فريضة الحج لهذا العام والإجراءات الفنية التي يتوجب على المواطنين المسجلين إكمالها، قال خضر:
إن شاء الله تبدأ من يوم 1/8 مراجعة المسجلين أو الفائزين بالقرعة إلى دوائر الأوقاف لكي يقدموا مبلغ 2050 دولار ومستمسكات أخرى لكي يهيئ لهم إغبارة كاملة لغرض إصدار الجوازات الخاص بالحج اللي تصدر إن شاء الله في شهر رمضان المبارك.
هل النسبة المقررة لإقليم كردستان العراق هذا العام هل اختلف شيء يعني مقارنة بالنسبة للعام الماضي؟ وما الذي يعني ربما سيختلف من حيث السفر، من حيث بعض الإجراءات الفنية؟
العدد نفس عدد السنة الماضية، نفس العدد، رغم أن عدد العراق هالسنة أقل من العام الماضي، لكن بحكم العلاقات لم يتم تنقيص أي نفر من كردستان، طول نفس الرقم، بالرغم من العراق أقل من العام الماضي يمكن 2000 شخص. اللي اختلف هذه السنة، احنا في شهر 7 حاليا تم استئجار المباني السكنية في مدينة المنورة وفي مكة المكرمة، وتم تعاقد مع شركة لتوفير 3 وجبات أكل للحجاج، وتم تعاقد مع نقابة النقل في مكة المكرمة لنقل الحجاج اليومية والمشاعر. يعني هذه أول سنة يتم جميع هذه الإجراءات مبكرا.
جمال خضر مدير عام ديوان وزارة الأوقاف اختتم بالإشارة إلى المتبقي من إجراءات الوزارة الخاصة بترتيب سفر حجاج إقليم كردستان إلى الديار المقدسة.
الشيء الوحيد الباقي لحد اليوم لم يتم التعاقد معه الطيران، فنحن حاليا بصدد 4 شركات كردستانية من كردستان قدموا عروضهم إلى وزارة الأوقاف، فنحن باختيار الشركة المناسبة لكي نتعاقد معه، والوقت أمامنا طويل الحمد لله، فنتوقع هذه السنة تجربة جيدة.
وفي عقاب انتهاء قرعة أسماء الحجاج، سألت إذاعة العراق الحر أحد القضاة الذين جاءوا للإشراف على العملية عن رأيه.
إني حاكم سيوان كمال عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة الاستئناف في منطقة أربيل، ورئيس لجنة القرعة المرشحين لزيارة ديار المقدسة. بتاريخ هذا اليوم تم القرعة في قاعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة أربيل، وتم إجراء القرعة بشكل نظيف شرعي وقانوني بدون أي وجود شكل من الأشكال التي تمس نوعية القرعة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في النجف، حيث أقيم احتفال لافتتاح شارع يحمل اسم الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري من قبل نائب المحافظ عبد الحسين عبطان، وبحضور شخصيات أكاديمية وسياسية ودينية وأفراد من عائلة الجواهري. النائب عبطان أكد أن مجلس المحافظة يشعر بالتقصير الكبير حيال الشاعر الجواهري، وعد التفاتة المجلس الاستشاري بتكريم أدباء الأمة ومبدعيها بتسمية أبرز مناطقها بأسمائهم واجبا وطنيا. ليت محمد علي معه التفاصيل.
افتتح عصر يوم السبت شارع الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري من قبل نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان. شارك في حفل افتتاح الشارع رئيس وعمداء جامعة الكوفة وكافة مدراء الدوائر في النجف، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد عائلة الشاعر محمد مهدي الجواهري. نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان أكد أن مجلس محافظة النجف يشعر بالتقصير الكبير حيال الشاعر الأكبر الجواهري، وعد التفاتة المجلس الاستشاري باتجاه تكريم أدباء هذه الأمة ومبدعيها بمثل هذه المبادرات واجب وطني. كما أكد أن بلدية النجف سوف تقوم بتسمية المزيد من شوارع نجف بأسماء الأدباء والفنانين والوطنيين.
نجف بها دعامات، ودعامتها الدينية بالإضافة إلى دعامتها الثقافية المعروفة. الجواهري واحد من الأسس هذه الدعامة، دعامة الثقافية، وإحنا أبناء النجف الأشرف والناس المسؤولين فيها المفروض نعيد للنجف أول المكانات الثقافية ما بين بلدان العالم، وأيضا نعيد لهذه الشخصيات مكانتها، ولا بد من تذكر لأجيالنا بهذه الشخصيات. مثل هذه الأعمال تجعل أجيالنا على مدى مئات السنين يتذكرون بأن لهم مثل هذه الشخصيات العظيمة، وإن شاء الله نجف تعيد أمجادها في وجود مثل هذه الشخصيات الكبيرة.
هل بالنية تسمية أحياء وشوارع بأسماء أدباء وكتاب؟
أكيد، إحنا الأخوة في المجلس الاستشاري في النجف الأشرف ويتمنوا تسمية مجموعة من الشوارع والساحات باسم شعراء كثيرين وأدباء ومفكرين.
مهند الزاملي عضو اتحاد الأدباء والكتاب في النجف قال:
دلالة نوعية ومنحة جديد سارت عليه الإدارة المدنية في النجف لإحياء التراث الأدبي وزعمائه. نأمل المزيد من الخطوات القاصدة نحو استحداث بنية مسمياتية تتلائم مع روح المدينة ومكانته.
إلا أن السيد صالح الحلو مسؤول رابطة الصحفيين في النجف يرى أن تسمية شارع باسم الجواهر الكبير لا يفيه حقه، وتساءل لماذا هذا التأخير والنجف أم الجواهر.
كيف تقيم الأمم رموزها؟ هل تقتصر على ذكرهم في المناسبات واستذكار تواريخ مواليدهم ورحيلهم؟ الجواهري الكبير هل أوفيناه حقه؟ بماذا كرمه العراقيون؟ حورب ونفي وهجر عبان النظام المباد، احتفت به شعوب العالم وقيمته الدول، صفق له التاريخ، أوفوه الأخوة الأكراد جزءا من حقه، أقاموا له النصب التذكارية، أطلقوا اسمه على الشوارع الرئيسية والمؤسسات الثقافية. هنا في مدينة النجف الأشرف مسقط رأس الجواهري الكبير شاعر العرب الأكبر، هنا في مدينة الأدب والشعر والفكر بدأت باكورة المبادرات بإطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في المدينة.
وإذا كان الشاعر شهيد الشمري رفض الكلام وطالب الجميع بالصمت إكبارا للجواهري أبو القصيد ومبدعه، فإن الحقوق محمد عنوز الذي فاضت عيناه بالدموع كباقي الحاضرين وهم يقرؤون يافطة شارع الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري اكتفى أن يقول بيت شعر واحد للجواهري.
سكت مخاطبا حيث لم أجد من يستحق السكات مخاطبا.
ونقول كفاك قائلا: يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في عمان التي تزدحم بالآلاف من العراقيين من جيل الشباب. كيف يقضون هؤلاء الشباب أيام العطلة الصيفية بعيدا عن وطنهم؟ البعض ممن التقتهم مراسلتنا فاق رسول سرحان أشار إلى انصرافهم إلى العمل لمساعدة عوائلهم وتوفير مصروف الدراسة للعام المقبل، وآخرون أشاروا إلى ممارسة كرة القدم مع منتخب الجالية العراقية. عدد آخر من الشابات العراقيات استثمرن أوقات الفراغ في تعلم الرسم على القماش والتطريز وغيرها من الهوايات.
للعطلة الصيفية طعمها الخاص في نفوس الطلاب العراقيين المقيمين في الأردن، وقد أبى الطلاب على استثمار العطلة الصيفية في قضاء أوقاتها بمناح مفيدة ومتعددة.
استغل العطله بالشغل وبعدين اجمع شويه مصاريف، اول شيء عين اهلي واجمع يعني اجزها جزئين، منها عين اهلي ومنها يعني اجمعها للمدرسه كمصروف وغير هذا المصروف الفصل الاول من السنه المقبله. كوننا احنا عائله كبيره ومصروفنا كبير فاستوجب يعني للشغل.
بعد ما تطلع من الشغل شلون تقضي وقت فراغك؟
اول شيء التقي مع اصحابي، من هوايات الانترنت اقعد مرات على الانترنت، مرات تلاقيني اتمشى، والجمعة اقضي الجمعة اما اطلع للمسبح اما يعني نوادي رياضية او يعني لعبات طابة ما طابة ومن هذا الشيء.
والله انا يعني لاعب كرة قدم، يعني اغلب الاحيان بالعطلة الصيفية امارس كرة القدم ويا منتخب الجالية العراقية، يعني نروح نتدرب ونكثف تدريباتنا لان اغلبنا احنا ندرس، فنكثف تدريباتنا بالفترة الصيفية، تصير بطولات عربية نشارك بها احنا كمنتخب للجالية العراقية في الاردن، وصارت هسه بطولة قبل فترة وفزنا بعدها قائمة البطولة اللي هسه قبل فترة لعبنا ويا فريق ويا الجالية السودانية وغلبناهم وتعادلنا ويا الجالية المصرية، وقائمة إن شاء الله عندنا بعد لعبات ويا جاليات أخرى إن شاء الله.
أوقات فراغك الأخرى شلون تقضيها؟
عادة طوبة داخل أنا دورة مع الجرافيك ديزاين، هم أنا أتعلم الجرافيك ديزاين، يفيد الجرافيك ديزاين هسه شغل العالم كله على التصميم وهاي الشغلات، فشغلة جيدة جميلة جدا أنا أحبها وأهو الكمبيوتر، أستعمل الكمبيوتر بشكل جيد، جيدة الشغلة يعني شفتها فتفرعت إلها وإن شاء الله راح أكمل بيها.
والطالبات أيضا يلجأن في أكثر الأحيان للاستفادة من فراغهن خلال العطلة الصيفية.
أنا بأيام العطلة الصيفية يعني أساعد أمي لأنه أنا طول السنة مع الدراسة يعني ما ساعدتها، وبأيام الجمعة نطلع أنا يعني وأخوتي وأمي وأهلي يعني نطلع للمنتزهات مدينة الألعاب.
طيب عندك هوايات تمارسيها خلال العطلة الصيفية؟
إيه عندي هوايات مثل التطريز، الخياطة والرسم.
طيب شو تطرزين؟
أطرز على الإيتامين وأرسم على القماش، هسه أنا داخلة أصلاً بورشة يعني بالأورفة اللي مسويها الفنانات أو الفنانين العراقيين، يعني هو أسعارها مناسبة بالنسبة لنا، بيعلمونا الرسم على القماش.
شلون تقضين العطلة الصيفية؟
أنا من كنت بالعراق لحد اليوم وأنا بالأردن متعودة على استثمار العطلة الصيفية بأشياء مفيدة، وأحاول ما أضيع الوقت بأشياء مو مفيدة.
طيب شنو الهوايات اللي تمارسيها بالعطلة؟
أنا عندي هوايات عديدة مثل الرياضة وكتابة القصة القصيرة ومتابعة المسلسلات التلفزيونية والتطريز، وأكثر شيء أركز على كتابة القصة والرياضة.
شو تكتبين من قصص؟
كتبت قبل عطلتين قصة عن ذكرياتي ويا طالبات الابتدائية، والعطلة الماضية كتبت قصة عن الأعمال الإرهابية اللي دا يتعرض لها العراق.
شو تمثلك العطلة الصيفية؟
تعتبر العطلة محطة راحة وإبداع وتحضير للسنة الدراسية الجاية.
فائقة رشوف الحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يمه هنا يمه غيب هنا يمه هنا
من هلا ندموع يا مجنونه.
إذاعة العراق الحر. كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
رزقار رامي
ناصر. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة المساعدة الاجتماعية، ومع محطة مكاتب العمل، الأعمال المرغوبة، والمحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج.
محطة المساعدة الاجتماعية. أصدقاء المستمعين، راح نأخذ معلومات عن المساعدة الاجتماعية التي تعطى في كل بلد في أوروبا للعاطلين عن العمل. هل هي تكفي؟ وهل هناك مساعدة اجتماعية مؤقتة أم لا؟ وهل تأثير اليورو على المساعدة الاجتماعية موجود أم لا؟ شكل الوضع المساعدة الاجتماعية اختلف عن السابق أم قل أم زاد؟
وراء جيت الإيرو، يعني تحويل العملة الهولندية الإيرو، العملة الموحدة بأوروبا، يعني صعد أسعار وغلى، يعني شو تقول المستوى المعيشي بالمجتمع، فالمساعدات بقى تقريبا نفس المستوى بس الأسعار غالية.
هي المساعدة الاجتماعية تنقسم إلى قسمين، إلى عاطل عن عمل وإلى باحث عن عمل، أم شلون؟
أكو اثنين، واحد عاطل يأخذه، أكو الانكم سبورت وأكو جوب سيكرز الاونس. الانكم سبورت هو العاطل من العمل واللي في موقف ما يقدر أن يشتغل، يعني كان هو disabled أو تكون أم أو مريض، يعني ثابت يكون عنده.
أعتقد المساعدات الاجتماعية بأوروبا مشابهة، بس تختلف في من بلد لبلد، يعني بعض الصلاحيات اللي معطاة للمكاتب الشؤون مساعدة شؤون اللاجئين أو المساعدة الاجتماعية تختلف في بعض القوانين المحلية، مثل ما نقول حسب الضغط اللاجئين في تلك البلدان أو عدد المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية.
بعدين أكو job seekers allowance اللي هو أكثر شيء المشتغل العاطل بالضبط واللي يريد يرجع إلى العمل، هذا ينطوه job seekers allowance. بس الشغلة جميلة عندنا هنا، أن شغلة لطيفة، يعني الفلوس اللي تطلع من الجوب سيكرز الاونس هي الفلوس اللي هو دافعها كتاكس ضريبة. بالضبط. يعني أني فرضا إذا اشتغلت 5 سنين وعطلت 6 شهور، هالست شهور هذا كلها هو راتب جاي من يعني من جيبي أني مشتغلة، يعني
كم عمرك؟
أني 26. إيه، فيعني أكو هواي أمثال مثل
هيك. تكفي ما تكفي العائلة أو الفرد الواحد، أم شلون؟ أم الطلبة، أم شلون؟
هو الهدف من المساعدة الاجتماعية هو أنه تسد حاجة المواطن بحيث أنه ما يوصل إلى حد الفقر، إلى حد الحاجة العوز، تأمن إلى مستلزمات الحياة الطبيعية من أثاث إلى أكل، غذاء، مواصلات، إلى ما شابه، إلى طبابة، إلى ما شابه ذلك.
بعض المرات تكفي، بعض المرات ما تكفي، تعتمد على يعني كل واحد ومستوى العيشة مالته. بعض الأحيان إذا يكون مواطن وحدة بدون يعني أطفال بدون أعلى تكفي الراتب المساعدة اللي تعطيه البلدية على يعني خلينا نقول حياة بسيطة، المواصلات يعني من باصات قطار أكل يسد نفسه، بس يعني يا دوب يسد نفسه.
يعني هو من دخوله إلى البلد تبدأ عملية تسجيله بالمكاتب المساعدة الاجتماعية وتستمر إلى حد حسب يعني الكاتيجوري، يعني عملية تصنيف هاي الفرد. فالشباب اللي قادمين إلى هذه البلدان يتم عملية مساعدتهم لحد تكمالهم الدراسة اللغة، وبعد ذلك يجب أن يسجل في مكاتب عمل للبحث عن عمل أو الاستمرار في الدراسة.
بالبداية كان الوضع شلون تقول الشغل كان أكو فرص للعمل، يعني كل واحد يقدر كان عنده شغلين يعني بالصبح وبالمساء، بس هسه يعني الوضع تغير، يجوا الناس هواية أيدي العمل الرخيصة يعني من بلدان أوروبا الشرقية السابقة، فقلل يعني فرص العمل للاجئين والمستوى المعيشي.
عليكم شذب القلان مرتاح يا راح البلياكم جديد، العطش دب الاشتاق وعاف نوراح مثل لكن روني دموع عيني.
محطة مكاتب العمل. مكاتب العمل تتعامل مع العاطلين عن العمل أصدقائي، والفترة الزمنية اللي ممكن واحد يكون بيها عاطل عن العمل. بالتأكيد هناك اختلاف بالتعامل ما بين بلد وبلد من خلال مكاتب العمل الموجودة في هذه البلدان في أوروبا. شلون نشوف حالة مكاتب العمل التعامل معها العراقيين، صار أصعب أسهل شلون؟
برأيي أصعب، لأن فرص العمل مو هواي، وأكو ناس يعني أنا أعرف هواي عراقيين يسافرون غير بلد، يعني يجربون غير بلد فرص العمل، يعني يمكن أستراليا لو بريطانيا لو أمريكا، لأن وضع أوروبا بشكل عام يعني خاصة هولندا وضع الاقتصادي والفرص العمل بصراحة يعني قليل.
مكاتب العمل بالسويد هي عملية تمهيد الشخص إلى أن يدخل إلى سوق العمل، و يعني بدءا بعملية إيجاد فرص عمل من خلال تطبيق في بعض المؤسسات أو المعامل أو المكاتب لعملية شو نقول تدريج هذا الشخص أو تدريب الشخص لأن يدخل في هذا حسب الاختصاص مات المرغوب أو أنه يريد يبدل اختصاصه.
شوف أكو عندنا إحنا ما أعرف بالعربي شو يسموه في الأجنس الأجنسيز الوكلاء فيها الموجودة الوكلاء في مكاتب العمل في يعني كذا أماكن العمل، يعني حسب الاختصاص مات الشخص. أكو العمل الثقيل يعني الليبر الأعمال الخدمية موجودة، وفي موجودة التخصص همنا، وفي عندنا هواية عندنا بها المكاتب اللي تخصص بال يعني شغل السكرتيري الإدارة هي شكل administration بالضبط.
هل هناك معاناة بالنسبة للشباب السويد مثل ما معاناة مثلا في هولندا؟ يعني معاناة كبيرة بالنسبة للشباب، لأنه فرص العمل باختصاصات اللي مثلا الشباب اللاجئين العراقيين اللي وافدين إلى السويد يعني ماكو فرص عمل لهم، لأنه التخصصات اللي موجودة مثلا على سبيل المثال أني مهندس زراعي، فما ألقي فرصة عمل أن أشتغل كمهندس زراعي، وإنما يجب أن أبحث على مجالات أخرى حتى يعني أستطيع أن أعوض هذه الفرصة.
أني كمدرس أكو عندنا مكاتب خاصة مع المدرسين، وهم يتعاملون مع النيرسز مع المدرسين ووظائف الأخرى المتخصصة من هالنوع. كولاج.
محطة الأعمال المرغوبة.
أصدقاء المستمعين، رح نعرف في هذه المحطة ما هي الأعمال المرغوبة وبنفس الوقت إمكانية استمرار في بعض الأعمال ونوع المنافسة الموجودة على بعض الأعمال بالإضافة إلى الرواتب وغير ذلك.
أعمال مرغوبة يعني production بشكل أعمال إنتاجية والزراعية همين، لأن بلد هولندا هم مشهور بلد زراعي والخدمية، بس لأن الأيد العاملة الرخيصة اللي الناس اللي يجون يعني عندهم شون نوع من العقد ويا المواطنين بلدان الأوروبا الجديدة يسمون الأعضاء الجديدة، فهم يشتغلون يعني أحسن خلينا نقول، والأسعار يعني أقل أكيد.
هي تعتمد على المهنة مالتك، يعني أنا بالنسبة لي المهنة مالتي كمدرس إحنا قليلين يعني دائما موجود و يعني مو صعبة. الشباب العراقيين أكثر داخلين في اختصاص، يعني أنا ملاحظ يعني كل شاب عراقي يعني ملاحظ يدخلون إلى اختصاص معين، تخصصات إيه بس ما أعرف التخصصات بالضبط شنو هم، بس أعرف أن يتخصصون يعني يكملون الجامعة يكملون الدراسة ويعني يدخلون إلى العالم العمل في موقف قوي.
الأعمال المرغوبة، نأخذ محطة الأعمال المرغوبة، شو الأعمال المرغوبة اللي أكثر شيء الشباب العراقيين اللي بالمهجر نشوفهم يدرسوها أو يلجؤولها يضطرون يلجؤولها؟
ظاهرة هاي موجودة كل أوروبا، لأنه عمليا التكنولوجيا اللي دخلت أو التطور التكنولوجي بالمجتمعات، الحاجة إلى أنه الأعمال المهنية، الأعمال مثلا الخدمية، الأعمال اللي بها حرفة، البناء، الصبغ مثلا، خدمات المواصلات، تنظيف، سواق، حافلات نقل إلى مشابه ذلك.
المنافسة هنا كبيرة أكيد.
المنافسة كلش كبيرة هنا، كلش كبيرة. يعني هنا أكو مثل، أكو عندنا مثل هنا يقول it's a dog eat dog world، يعني الكلب يأكل الكلب. هنا لازم الشطارة هي اللي هي تصعد، ومو بس يشمر حجرة واحدة، يعني لازم يشمر كذا حجارات. يعني
المحطة المفتوحة. ما هو العمل المفضل لك كان ولحد الآن؟
أنا فنان مسرحي، درست إخراج المسرحي مع فنون جميل السليمانية، وتمنيت وحاولت هنا أسوي يعني مهنتي، بس بصراحة الحياة هنا بشكل عام صعب، يعني ما تقدر تلقي هالشغل بسهولة، أولا كأجنبي عندك مشكلات يعني عواقب معي، فاختارت شغلة التاكسي، يعني عندي علاقات يومية ويا الزبون، وكل واحد عنده قصة طب أكيد يعني هذا مكسب عيش، شلون تقول أكسب فلوس وراتب.
عن المهنة مالتي تدريس في التصميم، يعني وفي التصميم دائما عندي كرياتيفيتي في داخل، يعني إذا عندي صف 30 شخص هاي 30 أفكار، وأني بالنسبة لي أحب المهنة اللي تخليني العمل يكون متغير من يوم على يوم، ما أحب الروتين، أحس نفسي أن أنتعش من أكون في عمل يعني متغير يوم على يوم.
والله أنا العمل المفضل اللي حسب اختصاصي هو المهندس زراعي، يعني أفضل أن أشتغل باختصاصي، لأنه درست يعني فترة طويلة بتخصص التربة بجامعة بغداد، والآن أعمل في مجال الإدارة في مكاتب معينة، لأنه صعب الحصول على فرصة عمل في مجال الزراعة، لأنه مجالات محدودة عائلية في المجتمع السويدي.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المنتهي لتحياتك.
إلا كل إنسان عنده طموحات بالحياة وما يعرف اليأس، وأتمنى خاصة المجتمع العراقي يعيش بأمان ويحقق آماله ويرجع بلد مثل ما كان قبل
محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
تحياتي للأهل طبعا بغداد وأصدقائي بمراحل دراسي سابقة، وأتمنى أنه يكون الوضع أفضل، يعني صغير نفس أنه نزور بغداد ونرجع لها.
تحياتي إلى عائلتي في العراق، بالذات عمي الكبير علي، عم علي تحياتي إلى، وعمي جعفر ومثنى والجميع حمينا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.